ينبغي أن تقول هذا أيضا فيما بمعنى الاسم، فلا بد كما ان كلمه من انت تفسرها ايها الخاص عباره عن الابتداء زائد المعنى الحرفي، لكن كلمه الابتداء ايضا تفسرها بمعنى الابتداء زائد لحاظ الاستقلال، حيث ان الثاني واضح البطلان وكذا الاول واضح. الى هنا طبعا هذا البيان، هذه النظريه تنتهي بنا حينما نجرد اللحاظ الآلي عن جزء الموضوع إلى نتيجة هذه العملية، عملية التجريد، عملية أنه نقول بالمعنى البصير، عملية أننا نقول بنظرية الترادف. لازمية هذا التعبير أن الوضع عام والموضوع له عام، وليس الوضع عام والموضوع له خاص. ولازمية نظرية القول الأول القائل بنظرية التركيب، التركيب في أفق الموضوع له، أو التركيب في أفق المستعمل، في بناء على ذلك يكون الوضع عام والموضوع له خاص. فلم قضية الوضع عام والموضوع له خاص، إذا واحد يقول لك ما هي لم القضية الوضع عام الموضوع له خاص، نقول بناء على ان نفهم ان اللحاظ الآلي جزء، وبناء هاي نفس العبارات دا اذكر عبارات متساويه لاجل ان نأنس مع العبارات، بناء على نظريه التركيب. بل لو قلنا بالتركيب لا محاله، لابد ان نقول الموضوع له خاص. اما اذا قلنا بالترادف، اما اذا قلنا بالبصاره، اما اذا قلنا بانه اللحاظ الآلي لحاظ داخل في الشرط لا في الجزء والمكون، اذا قلنا بذلك فان الوضع عام والموضوع له عام. هذه نظريه المرحوم الشيخ تحت هذا العنوان. اذا شنو العنوان النهائي على راي الاخر؟ الان واحد يمكن الراي النهائي للمرحوم الشيخ الخراساني يعبر بهذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يرى الخراساني وضع الحروف ان الوضع عام والموضوع له عام، وذلك لانه قائل بنظريه الترادف، قائل بنظريه الشانيه والشرطيه، قائل بان اللحاظ الآلي والخصوصيه الذهنيه ليست جزء مكون للمعنى، لا المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه. هذا عصارة، يعني السطر، هذا السطر الذي الان رددته هو عصارة ما ينبغي ان يسلط الضوء عليه. دليليته صارت مرحوم. مرحوم الشيخ هذه النظرية شو يسميها النظرية؟ اننا نميز بين كون الشيء جزء وبين كون الشيء شرط. هذه كانت نظريته، وان اللحاظ الآلي ليس بجزء، وانما هو شرط مصحح للعمليه، لعمليه الوضع. وهو اللحاظ الآلي شرط مصحح لعمليه الوضع، اللحاظ الآلي شرط مصحح لعمليه الاستعمال. هذه النظريه، نظريه اننا ننادي بالشرطيه ولا نقول بالمفهوميه، لا ينحصر تطبيقها في خصوص مباحث الحافظ. الآن أدخل في البحث الجديد. هذا البحث الجديد في الحقيقة هي تطبيق نموذج ثاني للتطبيق مع شيء من الفوارق، لكنه في الحقيقة شيء نموذج آخر من التطبيق، ليس شيء ما وراء تطبيق النظرية. نظريتنا شنو؟ نظرية الخراساني شنو؟ هذا الذي بينت لك، اننا نقول بفكره الشرطيه لا نقول بفكره المقوميه. هاي احفظ لي اياها. امثله هذا الان هاي نظريه، امثلتها شنو؟ المثال الاول مثال الحروف، المثال الثاني مثال اسماء المعرفه، فان اسماء المعرفه قبل ان تعرف هي نكرات، فإذا نكرات لم يختلف اثنان في كون الوضع فيه عام والموضوع له عام. لكن حينما تصبغ بصبغة الخصوصية وتصير معينة وتصير جزئية، قد يقال أن التعين يصيرها، التعين يكون جزءا من المعنى المرحوم الشيخ يقول لها اتضح أن التعين أنا ألتزم بأن اسم الإشارة فيه تعين، أن الضمائر فيه تعين، أنا أسلم هذا، لكن كونه تعين لا يعني المقومية، كونه تعين ينسجم مع فكرة الشرعية. هذا مصداق ثاني لتطبيق الفكرة. إذا طبقنا الفكرة في الحروف منه إلى وعن على، وأيضا طبقنا هذه النظرية بمثال آخر وهو أسماء المعارف. المعارف الستة يمكن أن تدخل في هذا السياق. الآن نموذج ثالث للتطبيق النظري يا إخوان، لذا إن شاء الله لما نجي نتكلم في هذا في تطبيق هذه العبارة نحن نقول للشيخ أنت كان مناسب لك أولا تذكر النظرية بمحزن عن تطبيقاتك، فنحن نلتقط النظرية نفهم النظرية، بعد ما نفهم النظرية ننزل هذه النظرية على ماذا؟ على جملة من الأمثلة. الشيخ ما استعمل هذا وإنما جعل مرمى الهدف أولا بحث الحروف، ثم عقب بعد ذلك بلحوق مباحث الأسماء ملحق الحرف وملحوقا بالحرف، ثم سيذكر نموذجا ثالثا على أن يكون النموذج الثالث نموذجا أيضا من مصاديق القاعدة مع وجود فارق خفيف في ذلك. ما هو النموذج الثالث؟ الكلام النموذج الثالث، النموذج الأول الحروف، النموذج الثاني الأسماء المعرفة، النموذج الثالث الأمر وهو النموذج الخبر والجملة الإشارة. هناك حقيقة تسالم عليها بين علمائنا أن الخبر إنما يؤتى به عند قصد الحكاية، عند بيان الواقع، الحكاية عن الواقع لهما بأزائم واقعية، أنه لذا يقولون خبر شنو قابل للصدق والكذب، ليش؟ لأنه قضية مصطنعة عندي لها ما بأزاء في الخارج، أعم من أن تكون ما بأزائها صادقة إن طابقت الخارج، مكابرة إن لم تطابق الخارج. الآن أقول المطر نازل، هذه قضية خبرية تحكي عن واقع خارجي تنعت بالصدق والكذب، حيث أن الواقع الخارجي الآن ليس يوجد عندنا مطر، نصف أن هذه القضية قضية كاذبة. وأما إذا قلنا الشمس طالعة، هذه القضية صحيحة. الخبر هو قصد الحكاية، الخبر هو قصد الحكاية بحرف الزوائد، طب على خلاف الإنشاء ليس قصد الحكاية وإنما قصد الإيجاد، قصد الإيجاد والتحقق، شيء بعد لم يكن له وجود في عالم الوعاء الخارجي، بقولي هذا أريد أن شنو توجده، أقول لك أتني بماء، أتني بماء يعني مو أنه هاي صادقة أو كاذبة، ما لها مقابل. الآن أريدك تحقق هاي القضية، أخلق هذه القضية. جيد، إذا الخبر هو قصد الحكاية، الإنشاء هو قصد الإيجابي. السؤال يرد إلى ذهني، هل أريد أن أركز على ماهية الموضوع له في الخبر، ونريد أن نركز على الموضوع له في الإنشاء، فهل الخبر، طبعا ما راح أتكلم الآن، رجاء التفت في نقطة، راح أتكلم في نقطة، راح أتكلم في مورد، ما أنا لست في صدد بيان المائز بين الخبر والإنشاء، هذا مو يهمنا، ليس حريم بحثي هذا، وإنما حريم بحثي ياري. هناك مورد أن هيئة معينة، هيئة واحدة تؤتى تارة على أنها خبر فيما لو كان مقصود فيها الحكاية، وإنها تؤتى على أنها إنشاء إذا كانت مقصود منها الإيجاب. بعت الآن أسأل، بعت أنشئ البيع، أريد أن أحقق عملية البيع احتماله، واحتمال آخر بعته مقصود شنو؟ أنا دا أخبر باعت ربح باعت بعت هذه الهيئة تستعمل في كل من الحريمين حريم الخبر وحريم الإنشاء. هنا يأتي السؤال ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ ولم يكن محل بحثنا ولم يكون محط حديثنا الآن ما الفرق بين زيد قائم وأشرف. صحيح أن زيد قائم قضية خبرية وأشرف أو أشرف الأمر بالشرب قضية إنشائية، لكن ما حديثنا الآن في المائز بين الخبر والإنشاء. الرجاء الالتفات ليس محط البحث في المائز بين القضية الخبرية بعنوانها العام والقضية الإنشائية بعنوانها العام، وإنما مدار البحث الآن في كلمة بعت الذي يتلعب على حبلين، الذي تكون خبرية فيما لو قصد الحكاية، والتي تكون إنشائية فيما لو قصد الخلق والإيجاد. يأتي السؤال إذا المائز بين بعت الخبرية وبعت الإنشائية القصد، دور القصد أين، محل القصد أين، مكان القصد أين، هل هذا القصد جزءا دخيلا في الماهية حتى يصير الماهية ماهية مركبة، أم أن القصد ملحوظ إلا أنه ملحوظ على سبيل الشرطية لا على شأن من شؤونات الوضع لا جزءا من الموضوع له؟ أي منهما هو؟ إذا قلنا بأن قصد الخبرية وقصد الإيجاد قصد الحكاية وقصد الإيجاد، إذا قلنا أنه جزءا من المعنى الموضوع له، نحن من دعاة نظرية التباين، ولو التباين بجزء الموضوع فيكون فارق الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية الفارق بينهما الجزء الثاني، وفصل القضية في الأمر الأول غير فصل القضية في الأمر الثاني. هذا لو قلنا من دعاة نظرية الجزئية. أما إذا جرجنا نفسنا عن نظرية الجزئية وأنأينا بنفسنا عن نظرية الجزئية وقلنا بنظرية الشرطية وكنا من دعاة الحقيقة البسيطة للحقيقة التركيبية، فنحن من دعاة الترادف. لماذا من دعاة الترادف؟ لأنه بعت عبارة عن انتسابي هذه المادة، مادة البيع إلى فاعل ما ته سد الملف، هذا ترجمة الماهية مال بعته. فبعت على صعيد عالم الموضوع له، سواء كانت في دائرة الإخبار أم كانت في دائرة الإنشاء، بعت عبارة عن انتساب البيع إلى فاعل ما. أين دور القصد هنا على رأي الشيخ؟ يقول مصحح شرط، أمر خارج عن الماهية، أمر لا يدخل في جزء من الماهية. الماهية هي عبارة عن انتساب البيع إلى فاعل ما فقط. أما المخالف لنا شي، يقول المخالف لنا يقول لا، بعت الخبرية غير بعت الإنشائية. إذا بعت الخبرية عبارة عن انتساب، ثم بعت الخبرية شو راح يعبر عنها المخالف لنا؟ خصمنا كيف يعرف لنا بعته؟ إحنا شلون نعرف بعته وهو كيف يعرف بعته؟ نحن كيف نعرف بعته؟ بعته عندنا انتساب البيع إلى الفاعل سلمكم الله. أما بعته عند خصمنا انتساب البيع إلى الفاعل زائد قصد الحكاية أو قصد الإيجاد. لنا أن نقول أن خصمنا يدعو إلى نظرية التباين، ولنا أن نقول نحن من دعاة نظرية الترادف. شوف الكلمة النهائية أتطبق بعد الكلمة النهائية، بس أتطبق هذا. الآخر يدعو في باب الوضع الحرفي والأسماء الملحقة بالحروف والجمل الخبرية والإنشائية ذات السلخ الواحد يدعو إلى نظرية الترادف ويمنع نظرية التباين إن المخالف لنا قائل بالتباين إما على صعيد التباين، التباين عبارة أصلا عن التركيب، إما التباين في دائرة الوقت أو تباين في دائرة المستعمل، يعني على أن يكون جزءا من الموضوع، على أن يكون جزءا من المستعمل. في هذه تمام ما عندنا في المقدمة الثانية، بعد ذلك ندخل في المقدمة الثالثة. نحن وصلنا إلى قلنا بنظرية اللحاظ أو التشخص الذهني، اللحاظ الذهني، التشخص الذهني، التعين الذهني، الجزئية الذهني، عبر ما شئت. قلنا لأن التعين الإعلام لما قال إما تعينا تاريخيا وهو مردود وإما تعينا ذهنيا، والتعين الذهني أيضا مردود بردود ثلاثة: تعدد اللحاظ، استحالة التنزيل، النقض بأنه في ما لا تقول في الأسماء. شوف العبارة: وإن كانت من عبارة يعني وإن كانت اسم كان شنو يعني وإن كانت الخصوصية، وإن كانت الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى جزئيا ذهنيا، هذا الشق الثاني، أي وإن كانت عدة لماذا؟ لأن كانت الأولى وإن كانت الخصوصية توجب المعنى جزئيا خارجيا، وإن كانت الخصوصية الذي توجب أن يكون المعنى جزئيا ذهنيا، هذا الشق الثاني، وإن كانت الخصوصية هي الموجبة لكون المعنى جزئيا ذهنيا. أقول لك اشرح لي المعنى الحرفي، هاي حيث بيان للمعنى الحرفي، راح يشرح لك المعنى الحرفي. قلت لك بس رجاء المعنى الحرفي غير الوجود الحرفي، الوجود الحرفي حديث الفلسفة والمعنى الحرفي حديث المنطق، واليوم نحن ننهج منهجا منطقيا ولسنا بناهجين للمنهج، لأننا لم نتكلم في معاني الحروف ولم نتكلم في وجود الحروف. شوف العبارة راح يعرف، إذا المعنى الحرفي عرف ديال المعنى الحرفي: حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا دينيا إلا تبعيا إلا أن يكون قائما بالغير، إلا أن يكون كالولد لا يمكن، الولد الصغير الذي لا يمكن أن يخرج إلا برفقة أبيه. المعنى الحرفي كالولد الذي لا يمكن أن يخرج إلا مرافقا مع والده، حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ هذا المعنى فيه حالة يعني من الحلول، يعني حالا في غير، متقوما بغير، حالة يعني متقوما، حالة لمعنى آخر، أي هاي واحد بمعنى أي، أي من خصوصيات ذلك المعنى الآخر ومن شؤونات ذلك المعنى الآخر. لذا احنا شوفوه أرجوك أن تجيب لي هذا التعبير، احنا لما عندنا رؤية غلط، رؤية غلط، وين راح نقلك إلى عالم الكون؟ الآن راح نقلك إلى عالم الكون، بس أقول رؤية غلط وأصحح الرؤية. الرؤية الغلط شنو؟ احنا شبنا أن عندنا لما نقول كتاب أصفى، عندنا في الخارج شيء اسمه كتاب وعندنا شيء اسمه أصفر، ونحاول أن نقوم بعملية امتزاج بين الصفاري والكتاب فينتج لنا كتابا أصفر. هاي رؤية غلط. الرؤية الصحيحية شنو؟ أن الكتاب يتشأن بشؤونات، وأن الصفار شأن من الكتاب، لا وجود آخر غير الكتاب، وإنما هو شنو؟ شأن الكتاب، للكتاب شأنان، مو عندنا وجودان، أنا وحديثي. الآن أضرب لك مثال أوضح هذا، أنا وكلامي، كلامي، هل لك أن تقول وجود كلامك غير وجوده، غير وجود أنا؟ يعني أنت تملك الآن وجودين، تملك وجود أولا أنا وتملك وجود آخر، تقول كلامه
أم أن الكلام شأن من شؤوناتي أنا؟ فإن أنا تتمظهر بمظهرين، مظهر السكوت ومظهر التكلم. فالأنا هي واحدة، الوجود هو وجود واحد. هذا الوجود الواحد يتمظهر بمظهرين، مرة مظهر بمعزل عن ذاك، مرة مظهر مع برفقة ذاك. هذا فيما يرتبط في عالم الكون. نريد أن نقول في عالم المعنى هذا. لذا أشعر ومن حصول سياته، يعني أن المعنى الحرفي من شؤونات معنى الاسم. لذا منصح ميزو أن نقول الحرف مع وجود أو معنى غير المعنى الاسمي، وإنما شنو المناسب أن نقول؟ ما نقدر نقول معنى غير المعنى الآخر، وإنما شنو نقول؟ هو شأن من شؤونات المعنى الاسمي. فرق بين التعبير شأن. لذا احنا تذكرون بأن لا يمكن على نظرية وحدة الوجود، لا يحق لنا أن نقول الإنسان وجود غير وجود الباري عز وجل. ليش؟ لأن وجود الباري عز وجل وجودا لا متناهي. الوجود اللامتناهي يكون هاضما للوجود المتناهي. لن يكون الوجود المتناهي في عرض الوجود اللامتناهي، وإنما لا بد أن يكون في أحشاء الوجود اللامتناهي. إن لو كان الوجود المتناهي غير الوجود اللامتناهي لكان الوجود اللامتناهي متناهيا، إذ صار بمعزلا عن هذا، لأجل أن نحافظ على كون الوجود اللامتناهي وجودا لامتناهيا أننا لا بد أن نفرض أن الوجود المتناهي في أحشاء الوجود حتى نحافظ على ما. من هنا صح لنا أن نعبر عن الوجود المتناهي شأنا من شؤونات الوجود اللامتناهي، ولا نعبر عنه وجودا آخر محتاجا إلى الوجود. لا يصح لنا أن نقول هو وجود آخر غير، لا، هو شأن من ذلك الوجود. طيب، إذن شو العبارة؟ أي المعنى الحرفي من خصوصيات المعنى الاسمي، خصوصيات معنى بمعنى شأنية، من خصوصيات القائمة به، ويكون حال المعنى الحرفي راح يمثل له، راح ينتقل من المنطق إلى الفلسفة، ويكون المعنى الحرفي شبيه، ويكون حال المعنى الحرفي مثل ماذا؟ كحال العرض إلى الجوهر. على أن هنا تكمل، على أن العرض ليس وجودا آخر ما وراء وجود الجوهر، وأن الخلطة الذي حصلت بين العرض والجوهر ليس عبارة عن خلطة بين وجودين، كلا، إن وجود الجوهر يتلون بلونين، تارة يتلون حال احتضانه لذلك العرب، وأخرى يتلون حال افتقاده لذلك العرب. فنقول الكتاب يتلون تارة باللون الأحمر، مو اللون الأحمر وجود آخر كحال العرب. فكما لا يكون العرب في الخارج إلا في الموضوع، كذلك المعنى الحرفي لا يكون إلا في الذهن، إلا في مفهوم آخر نسميه بالمفهوم الاسمي. ولذا يعني لكون المعنى الحرفي متقوما بالآخر، لكون المعنى الحرفي شأنا من شؤونات المعنى الاسمي، ولذا قيل في تعريف المعنى الحرفي أو الحرف بأنه شنو؟ ما دل، يعني لولا الاندكار في الآخر ليس له دال، يكون مهمل. قوام خروجه من الإهمال إلى البيان أن يكون على عكازة الآخر، ما دل على معنى في غيره فالمعنى وإن كان. يقول أنا الآن الشيخ راح يبي شنو؟ أنا أعترف بأن اللحاظ الآلي منظور، هذا ما عندي تحفظ عليه، لكن منظور على أي مستوى؟ على مستوى الجزئية أم على مستوى الشرطية؟ وإن كان فالمعنى وإن كان لا محال يصير جزئيا معنى حرفيا معنى آليا، هذا كله أنا أسلم لهذا اللحاظ، يعني باللحاظ الذهني، بحيث يباينه. يقول واللحاظ الذهني يا أخوان، اللحاظ الذهني هو شنو؟ ايجاده في تصور المعنى يا جماعه. تصور المعنى ما قلت تصور المعنى جماعه يعني ايجاده. احنا اعترضنا انه في وعاء الذهن جزئي له مو جزئي؟ جزئي. فكلما نفس الان انت اتصورك، صورتك في الدقيقه الاولى وتصورتك في الدقيقه الثانيه، مع ان المتصور هو انا، مع ان ذهني هو الذي يتصور، لكن وانت في الخارج واحد ام متعدد؟ واحد. لكنه الحاضر في الذهن كم واحد؟ ليس واحد وانما متعدد بتعدد التصورات. الان صورتك، الان صورتك، الان صورتك مثل الكاميرا، الجهاز الكاميرا واحد، الشخص المصور واحد، لكن اللقطة الأولى غير اللقطة الثانية، الذهن بكم. فليس المائز في تعدد الصور تعدد الجهاز، كما ليس المائز في تعدد الصور تعدد الشخص الخارجي، كلا، فالشخص الخارجي واحد وجهاز الذهني واحد، إنما بسبب التعدد في الخلق والإيجاد، لأن التصور، شوف العبارة، لأن التصور شنو؟ وجود، نعم هو وجود في عالم الذهن، لذلك قيل أن نفسه خلاقة كخالقية الباري عز وجل، كما أن الله خالق ساعدني، نفسي ذهني أيضا شنو؟ خالق، نعم الله يخلق الوجود بوجوده الخارجي وانا اخلقه بوجوده تصوري له خالقا. من عرف نفسه فقد عرف كيف، بحيث يباينه اذا لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا، يعني اللحاظ الثاني غير اللحاظ الثاني والوجود الثاني غير الوجود الثاني، ولو هاي ولو يعني ترى وصليه، حتى ولو كان الجهاز الكاميرا واحد، حتى ولو كانت الصوره الطب لشخص واحد، ولو كان اللاحظ والملحوظ، يقول والملحوظ الخارجي واحد، حتى ولو كان هاي ولو قلنا حتى وصليه، حتى ولو كان اللاحظ اي الذهن واحد والملحوظ الخارجي واحد، لكنه الوجودات الذهنيه تتعدد بتعدد تصوراتها، الا ان هذا اللحاظ هنا بدا يدخل في المعركه. إلى هنا المرحوم الشيخ حفظه قال أنا مع القوم في لابدية تقديس اللحاظ الآلي، أنا مع القوم في لابدية تقديس المعنى الحرفي، أنا مع القوم لابد من تقديس الخصوصية التعينية الذهنية، أنا مع القوم، لكن فرقي عن القوم من ناحية، هذا منا شروع في بيان المائز بين النظريات. لحد الآن كان مشتركاتنا مع خصمنا، الآن راح يبدي مفترقاتنا مع خصمنا، إلا أن هذا اللحاظ، يا إخوان يا مقصود يا لحاظ، اللحاظ الآلي وياي تمشي، إلا أن هذا اللحاظ الآلي كبير لا يكاد يكون شنو؟ جزءا من المستعمل فيه، أنا أغير العبارات حتى أوضح، كما لا يمكن أن يكون جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما يصح أن يكون شرطا في عملية الوضع وفي عملية الاستعمار، إلا أن هذا اللحاظ لا يكون مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا عمي لو نقول بنظرية الخصم ما لا يعرف، وإلا يعني شنو؟ لو قلنا بنظرية الخصم، نظرية الخصم كالرياء، اللحاظ الآلي جزء، على هذه النظرية كم إشكال يرد؟ يقول ثلاثة إشكالات، وإلا يعني وإن قلنا ولو قلنا بنظرية الخص القائل بأن اللحاظ الآلي جزءا، إما جزءا من الموضوع له أو جزءا من المستعمل فيه فيرد أولا هذا، وإلا فلا بد، شوف العبارة هاي الإشكال الأول ايش قلت لك أنا؟ قلت لك أحمد كل من اللي يستعمل لابد شنو؟ يتصور المعنى، مو شيء هذا واضح، الاستعمال فرق تصور المعنى، زين اذا تصور المعنى خلي اصبعك على التصور، هذا شنو نعطيه رقم؟ سميه تصور رقم واحد، خذ المعنى على نظريه الخصم جرب لي اياها، حلل لي اياها، جزئ لي اياها، المعنى على راي القوم شنو راح يصير؟ هو عباره عن الابتداء زائد اللي حاضر الآلي او بدل اللحاظ الآلي شيله خليه مكان تصورا آليا، ان اللحاظ الآلي ما بتروح. هذا التصور الثاني صار رقم 2. اذا كم صار تصور؟ تصور ان بس طلع ليان. انا اذكر ايام ما كنا نفر من كفايه هذا ليش لا اشرح انا اركز عليه، لانه كان استاذي بينه ما افهم شيء. الان اريد اشرح، حتى اقول الاستعمال فرع تصور المعنى، هذه بديهيه علميه. في تصور المعنى نحن جعلنا مفردة التصور ونعطيها تصور رقم 1. المعنى على وفق نهج الخص هو عبارة عن الماهية المركبة من جزئين، الجزء الثاني فيها اللحاظ الآلي أو التصور الآلي، هذا التصور رقم 2. فكل من أراد أن يستعمل معنى لا بد أن يتصوره. هذا شوف العبارة نسمينا إشكال التعدد اللحاظ، تعدد التصور. شوف العبارة: وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق. هذا اللحاظ الآخر بمن؟ هذا اللحاظ الآخر متعلق بمن؟ متعلقا بالمعنى، المعنى الذي أخذ في حقيقته التصور. باللحاظ الآخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة. شوف جاب الدليل الآن: بداهة أن تصور المستعمل فيه مما لا بد منه، يعني حقيقة واضحة، كل من أراد أن يستعمل لا بد أن يتصور المعنى المستعمل فيه. لا بد من تصور المستعمل فيه مما لا بد في استعمال الألفاظ، وهو يا هو بمن يجب، وهو تعدد اللحاظ، تعدد التصور كما ترى. كما ترى في ماذا؟ في ضعفه، لأنه الوجدان يكذبه. طبعا الكبرى هو كما ترى لم يبرز محذور الكبرى لوضوحها، لأنها مخالفة للوجدان، لأننا لما نتصور مثلا معنى حرفي لا نتصوره قبل متعدد، ما نتصور ولا ما نتصور، مرجعه إلى ماذا؟ إلى وجداننا. نحن في وجداننا حينما نتصور شيء لا نتصوره مرتين. جيد، هذا الإشكال رقم 1. الإشكال رقم 2، شنو؟ الصوفية بلباسها الجديد. الصوفية بلباسها الجديد بناء على نظريتكم انتم، ايش راح يصير معنى سر من البصرة؟ هاي من افترضتها عبارة عن ابتداء زائد شنو؟ اللحاظ الحرفي. واللحاظ الحرفي وين موطنه؟ اللحاظ التصور اين موطنه؟ بالذهن. وما كان مقيدا بالامر الذهني فليس له موطن الا بالذهن، فلا مجال لتنزيله الى وعاء الخارج. هذا نظير ما قلنا انا قد امرنا بالصلاه، لكن يا صلاه، الصلاه التصوريه. طيب اذا واحد يقول انا مامور بالصلاه التصوريه يقدر يمتثل بالصلاه الخارجيه؟ تقول له لا. ليش؟ لان المطلوب منك شنو؟ صلاه تصوريه، والمأتي بالخارج ما تسمى صلاة تصورية، بخلاف ما لو قلنا أن المتصور، شوف راح أحكي بتحكاية نظيرية وهي مهمة، بخلاف ما قلنا لو قلنا أننا مأمورين بالصلاة. أجل، لا يمكن للحاكم المشرع حينما يريد أن يشرع إلا أن يتصور الصلاة، لكن تصور الصلاة يكون مبرر الحاكمية، مبرر التشريعية، شرط التشريعية، لا جزءا بالمعنى الموضوعي. لا، شوف العبارة اشكال ثاني، مع انه يلزم ان لا يطلق على الخارجية، شنو لا يلزم؟ ان لا يطلق منه ولا يطلق؟ المعنى الحرفي. ان لا يطلق المعنى الحرفي على الخارجية، ليش هذا؟ لامتناع صدق الكل العقلي. اقول ليس المراد من الصدق الان الكلي، صدق الكلي الكلي العقلي هو الكلي المنطقي. احنا كل المنطق ايش عندنا؟ طب احنا لا ننسى، عندنا كل طبيعي وكل عقلي وكل منطقي. كماش عندنا؟ وكماش عندنا نوع طبيعي ونوع منطقي ونوع عقلي. كماش عندنا فصل طبيعي وكذا طبيعي كذا. ما المقصود من هذه المصطلحات الثلاثه؟ اذا لوحظ لما نقول الانسان كلي، محمود قضيتنا شنو؟ كلي، او اذا قلنا الانسان نوع، محمود قضيتنا شنو؟ نوع. اذا كان كلي، ايش طعن مره نقصر النظر على الموضوع فيسمى الكلي الطبيعي، مره نقصر النظر على المحمول فيكون المنطقي، ومره نزاوج بين الموضوع والمحمول يسمى بالكلية العقلية. هذا مصطلح الكلية العقلية الذي درسناه في علم المنطق. خليه على صفحة، تعال مثلي بمثال آخر. قلنا وهكذا ما في قضية مختصة بالكلية. لو كان عندنا الإنسان نوم، تجي كم قدر عندنا؟ لا، نوع طبيعي وهو قصر النظر على الموضوع، نوع منطقي وهو قصر النظر على المحمول، نوع عقلي وهو ملاحظة العملية المزدوجة. تعال إذا قلنا مثلا الناطق فصل، تصير عندنا شنو؟ فصل طبيعي، فصل منطقي، فصل عقلي. طب هنا قضيتنا احنا شنو؟ احنا قضيتنا اللحاق، اللحاق التصور، التصور غير الكلي. فلو نمشي بالسير المنطقي لازم شنو نقول؟ تصورا طبيعي، تصورا منطقي، تصورا عقلي. ليش؟ لان محمود قضيتنا شنو؟ هو التصور. بينما العباره ماذا ورد فيها؟ الكلية العقلية. هذا غلط، هذا ليس ما عليه سيرة علمائنا في المنطقة. اذا شنو المراد من الكلية الطبيعية؟ يعني كان ما كان مقيدا بالامر. الكلية العقلية في مصطلح الشيخ الخراساني هنا غير مصطلح عليه ارباب الفن، إذ يعني المرحوم من الكلية العقلية ها هنا بمعنى أن الجزء مقيد بأمر ذهني، بمعنى أن الجزء مقيد بأمر ذهني. وهذا مصطلح لا يسمى عند المنافقة بالكلية العقلية. إن شاء الله واضح العبارة. جميل. لامتناع صدق الكلي العقلي على الخارجيات. ليش يمتنع صدق الكلي العقلي على الخارجيات؟ حيث لا موطن لما للطبيعه المقيده بالذهن، لا موطن لها الا في الذهن. ما كان مقيدا بالذهن لا موطن له الا في الذهن. حيث لا موطن له، له لمن يعود؟ يعني للمعنى المقيد بالامر الذهني، او عبر عنه بالكلي العقلي على تعبيره، حيث لا موطن له الا في الذهن. فاذا في الذهن فتقدر تنزل الخارج؟ فامتنع مثل سر من البصره ان يصدق على عنوان على قضيه الخارج. اللهم الا بعمليه التجريد. عمليه التجريد يعني شنو؟ يعني نخلع منه زي الذهن، نخلع منه. يعني هو وان كان على مستوى عالم الموضوع له، فهو مقيد بماذا؟ مقيد بجزئين. أحد الجزئين شنو؟ اللحاق الآلي. لكننا في عالم الاستعمال نجرد هذا المعنى الموضوع له عما وضع له، ونستعمله في معنى غير ما وضع له، وذلك بأننا نتنازل عن القيد الثاني. هذا عملية التجريد. هذا عملية التجريد. وفي شيء إذا قلنا بعملية التجريد نقع في مجاز. على هذا الاساس يصير كل، على نظريه الخصم يصير كل قضيه خارجيه هي شنو؟ فيها حرف شيء اسمه مجاز. ليش؟ لانه ماكو مجال ننزلها الى عالم الخارج الا بنحو التجريد. نحو التجريد هو عباره عن استعمال اللفظ في غير المعنى له، لان المعنى الموضوع له كان عباره مركب عن جزئين. نحن في عالم الاستعمال حتى نحفظ فكرة خارجية نتنازل عن القيد الثاني. تنازلنا عن القيد الثاني معناه استعمال اللفظ بغير المعنى الموضوع له وهو المجاز. ونحن نرى بالوجدان اننا لما نقول سر من البصرة ليس للعبارة ادنى تجوز ومجاز. لكم كان سؤال شيخنا؟ الا بالتجريد والغاء الخصوصي. هذا الاشكال الثاني. يعني خذ هذا ثم ياتيك الاشكال الثالث. هذا الاشكال الثالث. شنو الاشكال الثالث؟ الذي عبرت عنه بالنقل. شنو بالنقل؟ اذا صار بناءك ان المعنى الحرفي تراه مركبا من جزئين، فينبغي لك بنفس النكته ان ترى ان المعنى الاسمي هم ايضا مركبا من جزئين. وكما ان الحرف لا بد ايها الخاص تكون عباره عن ماذا؟ ابتداء زائد لحاق آلي. لا بد لابد لكلمة ابتداء اسمية أيضا أنها تكون مركبة من جزئين، من ابتداء زائد لحاظا استقلاليا لحاظا اسميا، وحيث أن الثاني ممتنع بالوجدان، حتى أنك أنت أيها الخصم لا تقول بالتركيب في المعنى الاسمي، فما تقوله في تخريج المعنى الاسمي وفي تجريده عن الجزء الثاني ما تقوله في المعنى الاسمي فقله أيضا في المعنى الحرفي، وحيث لا طريق لك بعد أن تتمم، وحيث لا طريق لك للتخلص من المحذور وتجريد اللحاظ الاسمي عن المعنى الاسمي إلا لأنك تقول بالشرطية لا بالمقومية، فإذا ارتضيت نظرية الشرطية في المعنى الاسمي فلما لا ترتضيها في المعنى وما من مادة أنت تخلصت من المعنى الاسمي، شلون تخلصت من مشكلة المعنى الاسمي؟ جربت عن ماذا؟ وأدخلت في سياق الشرطية لا في سياق المقومية، إذا المعنى الاسمي خرجت عن المعنى على أساس نظرية الشرطية لا نظرية المقومية، فلتفعل مثل ذلك في ماذا؟ في المعنى الحرفي. شوف العبارة، مع أنه هذا إشكال ثالث، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، يعني مزام الحرف، هذه العبارة كلها شيلها، مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف، يعني وزان الحرف إلا، يعني إلا وزان الاسم إلا كلحاظه، إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وزان وزان الاسم. طب بعد هي تحتاج إلى مترجم، فالمخلص بالأسماء هو المخلص بالحروف، وحيث أن المخلص بالأسماء كان بنظرية الشرطية والتنازل عن نظرية المقومية فلنقله أيضا في باب الحروف، وكما لا يكون هذا اللحاظ، يعني اللحاظ الاسمي، معتبرا في المستعمل فيه في الأسماء، كذلك ذلك اللحاظ الآل الحرفي لا يكون جزءا في المعنى المستعمل فيه وبطريق أولى وفي المعنى الموضوع كما ذلك. وبالجملة أجل الآن بالجملة يعني خلاصة رأينا، وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا شنو، ليس اثنيناتك إلا بماهية واحدة، عنوان الماهية معنى بسيط، وما هو ذلك المعنى البسيط؟ الابتداء، إلا الابتداء، فكما لا يعتبر في معنى لفظ الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معنى الحرف من في معناه، يعني في معنى الحروف، لحاظه في غيرها وآلة لغيره، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته كذلك لحاظه في الحروف لا يكون موجبا لجزئيته، بل يكون كذلك فيها في الحروف. انقض هذا الإشكال مر علينا، ها التساؤل بنظرية التراجم، أنت تقول أن لفظ الابتداء موضوع لمعنى الابتداء وكلمة من موضوعة لمعنى الابتداء ولا فرق بينهما، فإذا صار بالترادف، أنت قال بالترادف، الترادف حماقة شنو؟ جلوس أحدهما مجلس آخر، والحال أننا نرى باستحالة جلوس أحدهما مجلس آخر، فإن لفظ الابتداء الإسمي يكون مبتدأ، بينما من الابتدائية من المحال أن تقع في الجملة مبتدأ، من المحال أن تكون مبتدأ. إذا هذا معنى شنو؟ أن هذه إيه؟ تقدم إن قلت هاي، إن قلت إن قلت على هذا، يعني على نظرية الترادف، على هذا، على نظرية الترادف، لم يبقى عندك أيها الفراساني فرق بين الاسم والحرف في المعنى وبعبارته، ولزم كون مثل كلمة من ومثل لفظ الابتداء به. ثبتت أنه الشيخ قائل بالترادف مترادفين، اشرح لي الترادف شنو؟ أي وصح استعمال كل، أي وصح استعمال كل منهما مكانا آخر بخصوصية ولمكانة الترادف، وصح استعمال كل منهما في موضع الآخر. وهكذا كلمة على والاستعلاء وكلمة في والضربية كلها، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء المسانخة لها. يعني شنو الأسماء المسانخة لها؟ في ويا الضربية، على ويا الاستعلائية، من ويا الابتدائية، وهل المجرة. وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة المعاني. طيب شنو وهو؟ يا هو هو إجلاس أحدهما مجلس الآخر، وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. بينت لك وجه الوضوح. قلت أنا قائل بالترادف، لكن الترادف على صعيد الموضوع لا، الترادف على صعيد المستعمل فيه، لكن لا أريد أن أقول لا فرق بينهم. هناك فرق. ما هو الفرق؟ فكرة الشرطية. الابتداء الواضع وضعها لمعنى الابتداء بشرط ما لو كنت أردت أن تستعملها بحال استعمال. وكلمة من الواضع وضعها للابتداء لكن بشرط ما لو أردت أن تستعملها في معنى الحقيقي. شوف العبارة، قلت الفرق بينهما يعني بين الابتداء ومن، إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع. بوضع يعني شنو؟ بوضع يعني شنو؟ ترى العبارة موهمة. بوضع يعني شنو؟ يعني أنها مشروطة بشرط في عملية الوضع. بوضع يعني مشروطة بشرط في عملية الوضع، حيث أنه وضع الاسم. متى وضع الاسم؟ بهذا الشهر. وضع الاسم بهذا الشهر. وضع الاسم بهذا الشهر، حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه، لكن يا معناه بما هو أي في نفسه، أي استقلاله. والحال وضع للابتداء لكن بشرط ليراد منه معناه داخل، لا كذلك لا بمعناه الاسمي، بل هو بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة. ما بين فالاختلاف بين الاسم والحرف شيء بالواقع. أنا بدل الوقت أقول في شرطية الوقت حتى يتم المعنى، ما أقول غلط بس حتى أركز عليه، في شرطية الوقت لا في المعنى الموضوعي له ولا في المعنى المستعمل في الوقع. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وان اتفقا في الموضوع له، وان اتفقا في المستعمل فيه، وان اتفقا فيما له الوضع. وقد عرفت بما لا مزيد عنه ان نحو اراد هذا ان نحو تريات يعني شأن، نحو يعني شأن أو خصوص أو نعبر عن شرطية الاستعمال أو خصوصية الاستعمال. تعبر ما شرط أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون أن الشروط حاجية العبارة. راح أغير لك إياها بدل وأن نحو شنو يصير؟ وأن الشروط لا مقومات. هاي العبارة ترجم وأن الشروط لا مقومات، وأن نحو إرادة المعنى لا يكاد يكون مقوما، وأن الشروط لا تكون مقومات. فلا يقع الخلط عندك بين الشرط وأنا داعيا للشرط وأنت داعي للمقوم. ثم لا يقعد تجي إلى هذا المطلب الأخير، ثم لا يقعد يعني شنو؟ أقول لك إذا أنت مثلت لي القاعدة، ذكرت لي المصداق رقم واحد وهو الحروف، ما هي المصادق الأخرى؟ هذا شروح في توسعة. لا واحد يفتش شنو المناسبة هنا. إذا شنو يكتب؟ مثال ثاني لنظرية الشرطية ولإنكار نظرية المقومية. الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.